بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تحديدنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى، فأما الصيغة فلا، فإن قوله قم غير قوله لا تقعد، وإنما النظر في المعنى، وهو أن طلب القيام هل هو بعينه طلب ترك القعود إلى آخره.
نعم، هذا كلام صاحب الروضة، روضة الناظر، ويعلق الشنقيط عليه قائلا: نعم،
اعلم أن كون الأمر بالشيء نهيا عن ضده فيه ثلاثة مذاهب.
وتصور المسألة كالآتي: الأمر بالشيء نهي عن ضده، هل باللفظ أو بالمعنى؟ يعني حينما أقول لك لا تقعد، هل هو قولي لك أو لا تقف هو قولي لك أقعد في نفس اللفظ، الصيغة تحتمل ذلك في اللفظ أو ذلك في المعنى؟ فاللفظ النهي لا تقعد أو لا تقم، وأما المعنى فمن مفهوم لا تقف يعني أقعد، أو لا تقعد يعني قف. هل هذا بالمفهوم أو بالصيغة نفسها؟ وهو قد رجح هنا أن الأمر من حيث المعنى، ولهذا قال: الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى، فأما الصيغة فلا. نعم.
فيه ثلاثة مذاهب. الأول:
أعلم أن كون الأمر بالشيء نهيا عن ضده، كون الأمر بالشيء نهيا عن ضده فيه ثلاثة مذاهب. الأول: أن
الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، وهذا قول جمهور المتكلمين.
نعم.
قال: اسكن مثلا، السكون المأمور به فيه هو عين ترك الحركة، فهو إذن عين النهي عن الحركة أيضا، فالأمر بالسكون هو النهي عن الحركة.
نعم، اسكن يعني لا تتحرك، نفس الأمر هو نفس النهي. تمام.
قالوا: وشغل الجسم فراغا هو عين تفريغه للفراغ الذي انتقل منه الذي انتقل عنه. والبعد من المغرب هو عين القرب من المشرق، وهو بالإضافة إلى المشرق قرب وإلى المغرب بعد.
تمام.
قالوا:
شغل الجسم فراغا هو عين تفريغ للفراغ. شغله هذا الكأس فارغ، فعين شغله هو عين ملء فراغه، أليس كذلك؟ هذا فارغ، فإن ملأته فعين الملء هو عين التفريغ. نعم.
قالوا: ومثل ذلك طلب السكون، فهو بالنسبة إليه أمر وإلى الحركة نهي.
تمام.
والذين قالوا بهذا القول اشترطوا في الأمر كون المأمور به معينا، وكون وقته مضيقا، ولم يذكر ذلك المؤلف. أما إذا كان
والذين قالوا بهذا القول اشترطوا في الأمر كون المأمور به معينا وكون وقته مضيقا، يبقى معين وفي وقت ضيق. نعم.
أما إذا كان غير معين كالأمر بواحد من خصال الكفارة فلا يكون نهيا عن ضده.
نعم، فلو الله قال سبحانه وتعالى: فإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فهنا أمر باعتبار الإجمال لا باعتبار العين، لم يأمرك عينا بالإطعام، لم يأمرك عينا بكذا أي بالإطعام وحده أو بالصيام وحده، وإنما المأمور به هنا الثلاث لا على عين كل واحد، فإن فأتيت بالصيام أجزاء كذلك، بالإطعام أجزاء كذلك، أو بالكسوة أجزاء كذلك، أو بالعتق أجزاء كذلك. نعم.
فلا يكون في آية الكفارة نهي عن ضد الإعتاق مثلا لجواز ترك الإعتاق من أصله والتلبس بضده والتكفير بالإطعام مثلا، وذلك بالنظر إلى ما صدقه أي فرضه المعين المعين،
كما مثلنا وذلك بالنظر إلى ما صدقه أي فرضه المعين،
كما مثلنا لا بالنظر إلى مفهومه وهو الأحد الدائر بين تلك الأشياء، فإن الأمر حينئذ نهي عن ضد الأحد الدائر، وإن ضده هو ما عدا تلك الأشياء المخير بينها، وكذلك الوقت الموسع.
يبقى إذن قاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده، هذا في المعين الواحد الذي ما يصح غيره، إنما لو كان الأمر يشمل أنواعا فلا يدخل هنا قاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده، فأنت مأمور بالصيام لكن لست منهيا، مأمور بالإطعام لكن لست منهيا عن الكسوة ولست منهيا عن كذا، يعني كله يدخل في المأمور، فالمأمور متعدد، فلا يصح في قاعدة الأمر بشيء نهي عن ضد. لكن باعتبار الإجمال الثلاثة مع بعض على التخيير والصيام وهذا الترتيب، فيكون المأمور به هنا نهي عن إيه؟ عن ضده، وهو الصيام حال القدرة على هذا، فهو يشترط في هذه القاعدة ألا يكون المأمور به غير معين، لابد أن يكون معينا. طب هذا بالنسبة للمعين المأمور به، طب بالنسبة للوقت وكذا الوقت الموسع،
وكذلك الوقت الموسع، فلا يكون الأمر بالصلاة في أول الوقت نهيا عن التلبس بضدها في ذلك الوقت، بل يجوز التلبس بضدها في أول الوقت وتأخيرها إلى وسطه أو آخره بحكم توسيع الوقت.
نعم، كذلك الوقت الموسع، فليكون الأمر بالصلاة في أول وقت نهيا عن التلبس بضدها في ذلك الوقت، بل يجوز التلبس بضدها في أول وقت وفي وسطه وفي آخره، فأنت مأمور بالصلاة، أذن المؤذن أنت مأمور بالصلاة، لكن وارد أنني أؤخر الصلاة وهو أنا مأمور بالصلاة في أول وقتها، كما جاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين، أن أؤخر هذه الصلاة نصف ساعة وأنشغل بغير الصلاة. ليه؟ لأن الأمر هنا على السعة، الوقت وقت موسع من إلى، من الظهر إلى العصر، وليس أمر مؤقت في هذا. فمثلا كالأمر بالصيام فهذا مضيق فلا يقبل الصيام غيره، لأنه عندنا احنا قلنا الفارق بين الموسع والمضيق أن الموسع يسع غيره في الوقت، أما المضيق لا يقبل غيره، فالصيام ما يقبل غيره، أما الموسع يقبل. نعم، وعليه أنت مأمور بالصلاة في أول وقتها، لكن لو أخرت ذلك بتلاوة القرآن، أخرت الصلاة لتلاوة القرآن، درس علم هيتأخر نصف ساعة، عادي. فيبقى الأمر بالشيء ناهي عن ضده هنا، هذا اختيار القول الأول هو نفسه عينه، لكن يقول الذين قالوا بذلك اشترطوا شرطين، الشرط الأول أن يكون معينا، والشرط الثاني أن يكون مضيقا. نعم، نسمع كده، نسمع القول الأول هذا ما شرطه؟ شرطه الأمر بشيء ناهي عن ضده، شرطه أن يكون معينا، يكون وقته مضيق. تمام، مثل هنا للمعين بإيه؟ لغير المعين بإيه؟
الكفارة.
تمام، طيب، ومثل الموسع الصلاة في أول وقتها، فأنت مأمور بصلاة في أول وقتها، وعلى هذا إيه؟ قس. فحيث ما يكون واجب على التخيير زي مثلا الصيد كفارة من قدر الصيد، فيبقى الأمر هنا ليس على التعيين، ليس المعين، حيثما يكون التخيير وأنت مأمور بإجمال هذا التخيير فلا يكون الأمر بالشيء نهيا عن ضده. نعم، احنا نريد شيئا كالحركة والسكون، نريد شيئا كالضلال والانحراف، وهكذا، يعني شيء ما يقبل التنازل، يفهم مباشرة ولا تفهم غيره. نعم،
قال مقيده عفى الله عنه: الذي يظهر والله أعلم أن قول المتكلمين ومن وافقهم من الأصوليين أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده مبني على زعمهم الفاسد أن الأمر قسمان نفسي ولفظي، وأن الأمر النفسي هو المعنى القائم بالذات المجرد عن الصيغة
المجرد
عن الصيغة وبقطعهم النظر عن الصيغة.
وأن الأمر النفسي هو المعنى القائم بالذات المجرد. صحيح أحسنت. نعم.
المجرد عن الصيغة وبقطعهم النظر عن الصيغة واعتبارهم الكلام النفسي زعموا أن الأمر هو عين النهي عن الضد، مع أن متعلق الأمر طلب ومتعلق النهي ترك.
أعد ثاني كده. وأن الأمر النفسي نعم هو يعني هؤلاء بنوا الأمر على أن الأمر قسمان نفسي ولفظي. الأمر نفسي ولفظي.
وأن الأمر النفسي هو المعنى القائم بالذات المجرد عن الصيغة.
نعم زي قول الأشاعرة يعني. نعم.
وبقطعهم النظر عن الصيغة واعتبارهم الكلام النفسي.
نعم اعتبرهم الكلام النفسي كالأشاعرة فاعتبرون الكلام النفسي بغض النظر عن الصيغة. نعم.
زعموا أن الأمر هو عين النهي عن الضد.
تمام.
مع أن متعلق الأمر طلب ومتعلق النهي ترك.
تمام. فالجهتان مختلفتان طلب وترك.
الطلب استدعاء.
أنتم تقولون بأن هذا في النفس. نعم.
والطلب استدعاء أمر موجود والنهي استدعاء ترك، فليس النهي استدعاء شيء موجود. وبهذا يظهر أن الأمر ليس عين النهي عن الضد، وأنه لا يمكن القول بذلك إلا على زعم أن الأمر هو الخطاب النفسي القائم بالذات المجرد عن الصيغة. ويوضح ذلك اشتراطهم في كون الأمر نهيا عن الضد أن يكون الأمر نفسيا، يعنون الخطاب النفسي المجرد عن الصيغة. وجزم ببناء هذه المسألة على الكلام النفسي
يعني هم
صاحب الضياء اللامع.
يعني هم يشترطون هذا أصلا. ويوضح ذلك المعنى الذي قاله ورده الشنقيط عليهم أنه ما يكون الأمر عين النهي عندهم إلا لأن ذلك مبني على الكلام النفسي. فيقول اشترطون في كون الأمر نهيا عن ضد أن يكون الأمر نفسيا، أما اللفظ لا، يعنون الخطاب النفسي المجرد عن الصيغ. وجزم بناء هذه المسألة على الكلام النفسي صاحب الضياء اللامع وغيره. وقد أشار المؤلف إلى هذا بقوله من حيث المعنى وأما الصيغة فلا. نعم.
وأما الصيغة فلا، ولم ينتبه لأن هذا من المسائل التي فيها النار تحت الرماد. لأن أصل هذا الكلام مبني على زعم باطل، وهو أن كلام الله مجرد المعنى القائم بالذات المجرد عن الحروف والألفاظ. لأن هذا القول الباطل يقتضي أن ألفاظ كلمات القرآن بحروفها لم يتكلم بها رب السماوات والأرض، وبطلان ذلك واضح، وسيأتي له إن شاء الله زيادة إيضاح في مباحث القرآن ومباحث الأمر.
يعني يعتبر أن ابن قدامة لما ذكر هذا في الروضة قال من حيث المعنى وأما الصيغة فلا، قال لم ينتبه إلى أن الذين قالوا ذلك إنما بنوه على الكلام النفسي، وقال هذه من المسائل التي يكون فيها الرماء النار تحت الايه الرماد. يعني الظاهر السلامة والحقيقة الندامة، ولم يلتفت. لكن السؤال، هل ابن قدامة قصد هذا ام قصد من حيث المعنى، يعني ان الصيغة نفسها افعل ليست هي لا تفعل، وإنما مؤدى افعل للصيغة اللفظية، ولم ينظر إلى الكلام النفسي، مؤدى افعل هذا معناه أي لا تفعل، ويكون هذا مراده، ولكن الشيخ أراد سد الباب. ننتبه. المذهب الثاني
أن الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده، لكنه يستلزم.
ليس عين النهي.
أيوة.
ليس عين.
ليس عين النهي عن ضده لكنه يستلزمه.
تمام. ليس وعين النهي ولكنه يستلزمه. نعم.
وهذا هو أظهر الأقوال.
تمام.
لأن قولك أسكن مثلا يستلزم نهيك عن الحركة.
نعم.
لأن المأمور به لا يمكن وجوده مع التلبس بضده.
نعم.
استحالة اجتماع الضدين وما لا يتم الواجب إلا به واجب كما تقدم. وعلى هذا القول أكثر أصحاب مالك.
إيه علاقة هنا وما لا يتم الواجب إلا به فواجب؟ إيه العلاقة هنا؟ يعني علاقة العبارة هنا بسياق كلام، لأن قولك أسكن مثلا يستلزم هيك عن حركة، لأن المأمور به لا يمكن وجوده مع التلبس بضده، لأن المأمور به يمكن وجوده مع التلبس بضده، باستحالة اجتماع الضدين وما يتم الواجب إلا به فواجب. إيه علاقة يعني هذه العبارة بهذا السياق؟ نعم.
لا يتم الامر حتى تترك
المنع، فلا يحصل السكون إلا بترك الحركة، وما لا يتم الواجب وهو السكون إلا به فواجب، يعني مثل على السكون يعني، لكن وهكذا. نعم.
وإليه رجع الباقلاني في آخر مصنفاته وكان يقول بالأول.
نعم.
المذهب الثالث أنه ليس
عينه
ولا يتضمنه، وهو قول المعتزلة. والإبياري من المالكية، وإمام الحرمين والغزالي من الشافعية. واستدل من قال بهذا بأن الآمر يجوز أن يكون وقت الأمر ذاهلا عن ضده، وإذا كان ذاهلا عنه فليس ناهيا عنه، إذ لا يتصور النهي عن الشيء مع عدم خطوره بالبال أصلا.
عجيب أن يأتي الإنسان فيترك محل النزاع ويستدل بما لا يخطر بالبال إلا عند ذهول الإنسان والنسيان. نحن نتكلم في مسألة، هل الأمر بالشيء ناهي عن ضده؟ ما لك أنت تمثل بمسألة إذا ذهل هذه شاذة ولا أصلية؟ شاذة، يبقى لا تدخل معنا. أنت تتكلم هل الأمر بالشيء ناهي عن ضده مع حضور الذهن؟ لكن يقول لأن وارد الإنسان يكون أمرا بالشيء ويذهل عن، طيب هذا ما له علاقة، هذا له حكم الشواذ وحكم الاستثناء، ده مسألة ثانية. نعم.
ويجاب عن هذا بأن الكف عن الضد لازم لأمره لزوما لا ينفك، إذ لا يصح امتثال الأمر بحال إلا مع الكف عن ضده، فالأمر مستلزم بالضرورة للنهي عن ضده لاستحالة اجتماع الضدين. قالوا ولا تشترط إرادة الآمر كما أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى. قال مقيده.
طيب. إذن هذه ذكر ثلاثة أقوال. القول الأول أن الأمر شيء عن ضده. ثلاثة أقوال. القول الأول لا ما تقول عين كده، عين أن الأمر شيء عين النهي عن إيه؟ عن ضده. نعم. طيب الشنقيطي صح هذا القول ولا رد القول والنهي الأمر شيء عين النهي عن إيه؟ عن ضده، من جهة ماذا؟ قال لهم بنوه على الكلام النفسي. طيب القول الثاني بل يستلزمه، ليكون هو العين بالصيغة هذه، لكن هو العين بل يستلزمه، فليس معنى أسكن تحرك باللفظ يعني هكذا أسكن، يعني معنى أقول لك أسكن يبقى معناها يبقى كأنني لفظته أسكن تحرك، صعب هذا، لكن هو المستلزم لهذا المعنى اللازم فهمه من كلمة أسكن. تمام. وهذا الذي رجحه. الثالث ليس عينه ولا يتضمنه، وهذا القول قول المعتزلة وهو قول باطل. طيب مسألة، ولا تشترط إرادة الآمر كما أشار المؤلف رحمه الله. علق الشنقيط على هذا فقال.
قال مقيده عفى الله عنه قولهم هنا ولا تشترط إرادة الآمر في هذا المبحث غلط، لأن المراد بعدم اشتراط الإرادة في الأمر إرادة الآمر وقوع المأمور به، أما إرادته لنفس اقتضاء الطلب المعبر عنه بالآمر.
لا، يبقى الشرط إرادة الأمر. قوله من الشرط إرادة الأمر في هذا المبحث غلط، لأن المراد بعدم اشتراط الإرادة في الأمر إرادة الآمر، إرادة الآمر وقوع المأمور به، أما إرادته لنفس اقتضاء الطلب المعبر عنه بالأمر فلا بد منها على كل حال، وهو محل النزاع هنا. إرادته لنفس اقتضاء الطلب المعبر عنه بالأمر، يعني أنا ما أمرك أصلا إلا لإرادة أن يقع الأمر. نعم.
ومن المسائل التي تنبني على الاختلاف في هذه المسألة قول الرجل لامرأته إن خالفت نهي فأنت طالق، ثم قال قومي فقعدت، فعلى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فقوله قومي هو عين النهي عن القعود، فيكون قعودها مخالفة لنهيه المعبر عنه بصيغة
الأمر، فتطلق وقت ما يقول هذا الكلام. يعني هو يقول والمسألة تنبني على الاختلاف في هذه المسألة اللي بقى إرادة الآمر نفسه، قول الرجل المرتي إن خلفت نهي فأنت طالق. إذا كان الأمر بالشيء بنينا نبنيها على إن الأمر بالشيء نهي عن ضده، يبقى إن خلفت نهي فأنت طالق، ثم قال لها قومي فقعدت، يكون هنا الطلاق إيه؟ واقعا فورا. فعلى أن الأمر بشيء نهي عن ضيفة، قوله قومي هو عين النهي عن القعود، وقال لها قومي فقعدت، يبقى فورا. وهو يقول إن خالفت نهي فأنت طالق، ثم قال قومي فقعدت، فيكون الطلاق قد وقع فورا، فيكون قعودها مخالفة النهي المعبر عنه بصيغة الأمر فتطلق. هو أمر قومي فخالفت وقعدت، وعلى أنه مستلزم له فتفرع على الخلاف المشهور في لازم القول هل هو قول أو لا، وعلى أنه ليس عين النهي عن الضد ولا مستلزما له فإنها لا تطلق، اللي هو على قول المعتزلة ما له علاقة بهذا. نعم. طبعا في هذا يرجع إلى النية، إن خالفت نهي فأنت طالق، ثم قال لها قومي فقعدت. لما قال لها قومي فقعدت، هل لو قامت بعد ذلك وقال لها قومي فهي قعدت، إذن هذا لو كان عين الأمر هو عين النهي يبقى تطلق فورا، تطلق فورا حتى لو قامت بعد ذلك. إنما لو قلنا ليس عين النهي ولا يستلزم ذلك فالمسألة أصلا غير وردة عندهم، لأنه المسألة ما عندنا. وإذا قلنا يستلزم، فهذا ينبنى على مسألة هل لازم المذهب مذهب، هل لازم المذهب مذهب. نعم. ومن المسائل، فالمسألة التي مضت وهو أنه لو قال للمعطين خلفت نهي فأنت طالق، خلفت نهي مش خلفت أمري، ثم قال لها قومي فقعدت، هو هنا قال لها لا تقعدي فقعدت، لا تقعدن فقعدت يبقى خلفت. لا، هو جعل نفس قومي تساوي لا تقعدي فقعدت، نفس قومي يساوي لا تقعدي فقعدت. طب هذا على القول بأنه نفس العين، أما يستلزم نقول الله يمكن يقول لك لا مش كان قصدي، فهل لازم المذهب مذهب؟ هذه مسألة خلافية، وعلى أنه لا يدخل مطلقا يبقى المسألة غير واردة. ومن المسائل المبنية عليها أيضا، نعم، ما لو سرق.
ومن المسائل المبنية عليها أيضا ما لو سرق المصلي في صلاته أو لبس حريرا أو نظر محرما، فعلى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فيكون الأمر بالصلاة هو عين النهي عن السرقة مثلا فتبطل الصلاة، بناء على أن النهي يستلزم الفساد، فعين السرقة منهي عنها في الصلاة بنفس الأمر بالصلاة، فعلى أن النهي يقتضي الفساد فالصلاة باطلة. وسيأتي لهذا زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى، وخلاف العلماء في مثل هذه الفروع مشهور. تنبيه: تكلم المؤلف رحمه الله تعالى على الأمر بالشيء الذي له ضد، ولم يذكر حكم الشيء الذي له أضداد متعددة وحكمها واحد. فالأمر بالشيء نهي عن الضد الواحد أو مستلزم له إلى آخره، ونهي عن جميع الأضداد المتعددة أو مستلزم لها إلى آخره. مثال الواحد ضد السكون وهو الحركة، ومثال المتعددة النهي عن القيام فضده القعود والاضطجاع.
جزاه الله خيرا. دقيق الشيخ شنقيطي رحمه الله تعالى يقول يعني قاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده، يقول إنما ذكر الواحد الأمر الواحد ضده النهي الواحد، هذا إذا كان ضد الأمر النهي الواحد. أما إذا كان له أضداد متعددة فإن ذلك يدخل كله، طالما ضد هذا الشيء أضداد متعددة. إن كان ضد واحد كان الأمر بالشيء نهيا عن هذا الضد الواحد، وإن كان ضد متعددا فيكون النهي عن جميع الأضداد. هذه مسائل إخواني مهمة جدا لطالب العلم الحقيقة، ويتفرع عليها كثير من مسائل من المسائل كثير من المسائل والتنظير عند أهل العلم رحمهم الله تعالى في باب فهم النصوص الشرعية. نعم، نكتفي بهذا القدر.